أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعله، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا استئناف لما نحن فيه من الخير بإذن الله من دروسنا في هذا الجامع المبارك، جامع الشاب عبد الله السويدان في مدينة الخبر في بلادنا الغالية. وكنا قد بينا أن دروسنا في هذا العام تأخذ آيات كريمة نتعرض لها، نشرف بالحديث عنها وحولها. لقاء اليوم عنوانه لا تقصص رؤياك على إخوتك، وهذا مذكور في قول الله عز وجل في سورة يوسف. قبلها قال أصدق القائلين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تحدثنا كثيرا عن خبر يوسف لا حاجة للإعادة، لكن قلت أن طريقتنا نأخذ الآية فما ذكرناه في الأعوام الماضية نتوقف عنده ونحاول أن نأتي بشيء جديد في المسألة. أولا قول الله عز وجل أحسن القصص، قصص القرآن الأسمى في كل شيء، لكن بلاغة القرآن تصف القصص في كل موضع بحال. الله لما ذكر آية المباهلة في سورة آل عمران قال بعدها إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله، هنا قال أحسن القصص. بعض العلماء يقول إن الله قال في خبر قصة يوسف أحسن القصص لأن جميع من ذكر في القصة كان مآلهم السعادة، جميع من ذكر في القصة مآلهم السعادة، قالوا إلا ذلك الفتى الذي صلب، لكن هذا لم يذكر في القصة تفصيلا، ذكر لمحة يسيرة عنه، هذا تخريج لبعض العلماء يعني يقبل إلى حد كبير. هذا ما يتعلق بالأمر الأول. الأمر الثاني أن يوسف عليه السلام رأى رؤيا كما هو معلوم وقص على أبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فقه يعقوب مآل ابنه من الرؤيا أن ابنه سيسود، إلى الآن هذا لم أقل فيه شيئا جديدا. الذي يظهر لنا أن كثيرا ممن لهم أثر في حياة الناس خيرا أو شرا فيعلى ذكرهم ويحكى عنهم ويدون التاريخ شيئا عنهم مدحا أو ذما، غالب حالهم أن يكون أول حياتهم له علاقة بالرؤيا، أول حياتهم له علاقة بالرؤيا. وسنذكر أربعة مع اختلاف الأحوال والفرق الكبير بينهم، لكن أربعة. أولهم نبي الله يوسف، وهذا لا حاجة للإطناب فيه لأن نبي الله يوسف عليه السلام قصته معروفة في أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، ثم آل به الأمر من حال إلى حال ومن بلاء إلى بلاء حتى سجد له سجود تحية أبوه وأمه على قول أو خالته على قول وإخوته. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا من يوسف. الثاني هو أعلى من يوسف، نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما حدث عن نفسه قال أنا دعوة أبي إبراهيم. إبراهيم عليه السلام دعا ربه بعد أن بنى البيت، وقبل أن يبني البيت قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. والله عز وجل ذكر في القرآن عن نبيه عيسى أنه قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا موضع الشاهد قال ورؤيا أمي أضاء له قصور الشام، بصرى من أرض الشام، أضاءت له بصرى من أرض الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب يا بكر آمنة المبارك بكرها، وضيعت الشطر الثاني. أمهم آمنة بنت وهب من بني زهرة، من بني زهرة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها هاشمي كما تعلم. فأمه رأت أن نورا يخرج منها، أضاءت له بصرى من أرض الشام، فكان من أمره صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى على أحد، أعلى الله ذكره، ولم يجعل الله لأحد من الخلق مقاما أرفع من مقام نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن موضع السياق، موضع الشاهد، ارتباطه بماذا؟ بالرؤيا. فيوسف يرى رؤيا لكن هو يراها، فيكون من أمره ما يكون وهو صبي. وغالب الظن أن يوسف عليه السلام رأى الرؤيا وعمره 7 سنين، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمه تحمل به ثم ترى ما ترى، فيكون من أمره ما كان، مما خلد الله ذكره وكفاه قول الله ورفعنا لك ذكرك. هذان كم؟ 2، ولم نفصل فيهما. بقينا في 2 لا يعني لا يذكران مع الأنبياء، لكن أنا أتكلم عن الجامع وهو الرؤيا. أولهما رجل من الخوارج اسمه شبيب ابن زيد، وهذا الرجل أبوه اشترى امرأة من السبي طويلة جدا، تضرب العرب المثل فيها في الحمق، ولن أقول السبب، في أول حياتها. فحاول أن يقنعها بالإسلام فأبت، يعني زيد حاول أن يقنع هذه المرأة اسمها جهيزة أن يقنعها بالإسلام فلم تقبل، لكن جمالها طولها أغراه اشتراها وتزوجها، فحملت بشبيب هذا ثم أنجبته، ولدته في يوم النحر، ولدته في يوم النحر. رأت رؤيا وهي تلده وهي حامل به، رأت أنه خرج منها شهاب من نار ملأ ما بين السماء والأرض. وأنا قلت الآن يضرب بها المثل في الحمق، العرب تقول أحمق من جهيزة، وقلت لن أقول السبب، لكن مع الأيام تعلمت فولدت شبيبا هذا كان فيه سطوة قلما تكون في قلب أحد. فدخل مع الخوارج الذين خرجوا على عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف الثقفي، وكان يقود 40 رجلا فيهزم بهم ألوف، فبعث له الحجاج قوادا قتلهم قائدا قائدا. وقيل إن من فرط شجاعته أنه كان وهو ماض إلى القتال يتثاءب، وربما نام وهو على الخيل وهو ذاهب إلى ساحات القتال لعدم مبالاته بخصومه. وأمه جهيزة مثله، وتزوج امرأة يقال لها غزالة التي خوف بها الحجاج، فاستبق إلى على الكوفة هو والحجاج، فسبقه الحجاج ودخل قصر الأمارة، لكنه لم يبالي فدخل مع 12 رجلا معه 12 رجلا معه الكوفة. فذهب الحجاج واختفى في قصر الأمارة وأغلق الأبواب وجعل على الأبواب حرسا، فقتل الحراس واحدا واحدا حتى وصل إلى الباب وحاول أن يدخله فلم يقدر. كانت غزالة قد نذرت أن تصلي في مسجد الكوفة وتقرأ بالبقرة وآل عمران. هي لماذا اختارت البقرة وآل عمران؟ يعني أنها تطيل ولا يهمها أحد. فلما اختفى الحجاج في قصر الأمارة ذهبت غزالة زوجة شبيب إلى المسجد وصلت الغداء ضحى وقرأت البقرة وآل عمران، فأصبح الناس يقولون وفت الغزالة نذرها لا غفر الله لها، كانوا يكرهونها. ثم إنه شبيب هذا أخذ يقاتل، فبعث عبد الملك من ينصر الحجاج عليه، يعني زاد وفرة الجيش، فقتلوا خصومه وبقي هو ناجي، قتلوا جنوده وبقي هو ناجي، فتبعوه حتى وصلوا إلى نهر الدجيل. الدجيل في نهر يتفرع من دجلة بين تكريت وبين بغداد في الجهة الجنوبية الغربية، هذا دجيل أول في العراق الآن وهو غير مقصود، لكنه فر إلى الأهواز. الأهواز فيها دجيل آخر عليه جسر، فهو وهو ماض مع جنده مثقل بالحديد، مثقل بالحديد، عثر فرسه فسقط فغرق في النهر، وكان يسمي نفسه أمير المؤمنين، فقالوا من معه؟ أغرقا يا أمير المؤمنين؟ قال ذلك تقدير العزيز العليم، ومات. ثم إنه رمي جسده إلى الساحل، وقالوا في ذلك أساطير لو أحب أن أقولها قد لا تصح، نقل قلبه إلى الحجاج وحصلت أشياء كثيرة. الذي يعنينا كيف أنه كان جريئا. الآن أعود لأصل الرؤيا، أمه ماذا رأت؟ شهاب من نار. الآن عقلا، النار أيها المبارك ما الذي يطفئها؟ الماء. فلما قيل لأمه إنه غرق قالت قد علمت أنه لن يطفئه إلا الماء، قد كنت أعلم أنه سيموت غريقا، ما دام رأيته شهابا من نار لن يموت إلا غريقا. هذا واحد من الناس الذين ظهروا في ذلك الزمان. هنا تأتي مسألة، قلة العلم لها دور في التهور والإفراط في الشجاعة، لها دور في الإفراط والشجاعة. لا تجد أحدا فيه إفراط تهور في الشجاعة إلا وعنده نقص في العلم. كثير هذا شاعر أموي جاء يمدح عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان اسمه عبد الملك بن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص. فقال كثير على ابن أبي العاص دروع، أخذ يمدح عليه حديد وأنه قوي وأنه يتترس بالدروع والحديد. فغضب عبد الملك قال هذا ليس مدح، هلا قلت كما قال الأعشى؟ الأعشى مدح أحد الملوك في الجاهلية، قال يمدحه: كنت المقدم غير لابس لمة، بالسيف تضرب معلما أبطالها. يقول له أنت أيها الملك إذا جئت تحارب تخرج من غير درع وتحارب أعداءك. فقال الآن عبد الملك يستدرك على من؟ على كثير. فقال كثير: يا أمير المؤمنين، وصف الأعشى صاحبه بالخرق بالحمق، ووصفتك بالعقل. من العقل أن تلبس درع، ليس من العقل ولا من الشجاعة أن تخرج للناس وليس لك درع. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد قول كثير، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين كان قد ظاهر في درعين يوم أحد. واضح الآن الربط ما بين قضية الشجاعة وقضية التهور. قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهو المحل، هو أول وهي المحل الثاني. الآن كم أصبحنا؟ ثلاثة، بقي واحد. واحد جرير. جرير في اللغة معناها حبل، معناها ماذا؟ حبل تربط به عنق، يربط به عنق الدابة. أمه وهي حامل به رأت في المنام أنها ولدت حبلا يلتف على الناس فيخنقهم واحدا بعد الآخر، فقامت فزعة. فلما قامت فزعة ذهبت إلى معبر فأخبرها أنها تلد غلاما يكون بلاء على الناس وقوله فصل، فسمته جرير، وهو أحد أكبر شعراء العصر الأموي. ووقع ما تنبأ به ذلك المعبر. وجرير أحد شعراء بني أمية كما عصر بني أمية كما تعلم، وله أشعار ذائعة شائعة، لكن المقصود أثره في الناس. وإلى اليوم نحن الآن قرابة 1200 عام بعد وفاته، الناس تدرس في الجامعات في المحافل في كليات الآداب وغيرها، ويذكرون شعره وما قدمه. كل ذلك الجامع ما بين هؤلاء الأربعة دنيويا مسألة الرؤيا، سواء رؤيا يوسف أو رؤيا آمنة بنت وهب أو رؤيا أمي شبيب أو رؤيا أمي جرير. فقلما يكون أحد له تأثير في الناس، قلما، إلا ويكون قد سبقت الناس إلى ذلك رؤيا من قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة، والله عز وجل ذكر الرؤيا في كتابه، وأخبر أن يوسف أقام اقتصاد دولة على رؤيا، أقام اقتصاد دولة على رؤيا، رؤيت فعبرها فعمل بمقتضاها عليه السلام. نعود إلى جرير، قلنا المقام ليس مقام ذكر شعراء لكنه ذكرت له أبيات خالدة وأعطي سيرورة على الشعر، يعرف شعر النقائض بينه وبين الأخطر وبين الفرزدق. أيا كان ما زال صيته في الناس قائما إلى اليوم. نعود لأول الخبر. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقلنا إن قاص القرآن هو الأسمى في أسلوبه، والله عز وجل جعل كتابه المبين إما أوامر ونواهي وإما قصصا، وقال قوله الحق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في أخباره، وعدلا في أوامره ونواهيه، وعدلا في أوامره ونواهي. هؤلاء الأربعة على اختلاف أحوالهم، شاعر وخارجي ونبي، وأي نبي؟ ونبي صديق هو يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا يدفع الكلام كله قول من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إنما كانت رؤيا ولم تكن حقيقة. هذا مدفوع بماذا؟ لو كانت المسألة مسألة رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام في المنام لما اعترضت قريش عليها، يعني كل أحد عرضة لأن يرى أنه يعرج به إلى السماء، لكن اعتراض قريش عليها وعدم قبولها يدل على أن الرؤيا كانت حقا وأنه كان عروجا حقا إلى السماوات السبع، بل إلى سدرة المنتهى كما خلد الله ذلك في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. لكن لا يبقى الشأن الآن في صاحب الرؤيا، وإنما الشأن الآن كل الشأن في المعبر، فقد لا يكون ذلك المعبر من الملكة بمكان فيوهم صاحب الرؤيا بأشياء بعيدة جدا عن حقيقة الرؤيا، فقد يقع أثر من الضرر على ذلك الذي رأى. فلذلك أنت لا تقصها على كل أحد ولا تخبر بها كل من ترى، وما قدر الله سيكون لا محالة، لكن كلما كنت تنام على ذكر وتصحو على وتستيقظ على ذكر وتوكل أمرك إلى الله فإنك إن شاء الله تعالى في مأمن من طوارق الدهر، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان. رزقنا الله وإياكم العافية والتقوى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.